بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه قراءة في كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله في الدرس التاسع: باب العارية والوديعة. العارية إباحة المنافع، وهي مستحبة لدخولها في الإحسان والمعروف. قال صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين: باب العارية والوديعة. العارية إباحة المنافع، هذا هو تعريفها، إباحة المنافع، يعني يستعير، استعار يعني طلب الإعارة، طلب شيئا من شخص، تسمى عارية. وهي مستحبة، يعني إذا طلبت من شخص أن يعيرك شيئا لا تلزمه بذلك، إن فعل فحسن وله أجر، وإن لم يفعل فلا إلزام له في ذلك. كان تستعير منه كتابا أو قلما أو ما شابه ذلك. نعم.
إن شرط ضمانها ضمنها.
هذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو مذهب أبي حنيفة والحنابلة، يقولون بضمانها، لقول الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. نعم. إن شرط، نعم،
أو تعدى أو فرط فيها ضمنها وإلا فلا.
وذلك لما رواه الإمام أحمد وأبو داود وصححه الألباني رحمه الله في الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من صفوان بن أمية أدرعا يوم حنين، فقال: أغصبا يا محمد؟ قال: بل عارية مضمونة. فإذا تعدى الذي أخذ العارية المستعير أو فرط في العارية فإنه يضمن. لكن لو أخذت كتابا من أخيك وفرطت فيه، تركته لأبنائك فقطعوا الكتاب، هل تضمنه؟ نعم تضمنه، لا مانع أن يطالبك بأخذ، أن تشتري له كتابا نفس الطبع ونفس الكتاب، وتكتب له ما حشاه على الكتاب إن كان قد حش عليه شيء. نعم.
الوديعة: ومن أودع وديعة فعليه حفظها في حرز مثلها.
نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن أودع، يعني أودع أحد عنده وديعة فعليه حفظها في حرز مثلها. الحرز يختلف من شيء لآخر، فكل شيء له حرز معين، فحرز السيارة غير حرز المال، غير حرز الذهب والفضة، غير حرز مثلا الدواب، يختلف من شيء لآخر. فإذا أودع الإنسان وديعة فعليه أن يضع في حرز يحفظ مثل هذه الوديعة، فإن لم يضعها في حرز وفرط وفقدت أو هلكت هذه الوديعة فإنه يضمنها حينئذ. نعم.
ولا ينتفع بها بغير إذن ربها.
لا ينتفع بها بغير إذن ربها، ربها يعني صاحبها. لا يصح إذا أودعك الإنسان أمانة أن تنتفع بها أبدا إلا بإذن صاحبه. وبعض الناس مع الأسف إذا أودع مالا فإنه يتاجر فيه، بل والأدهى والأمر من هذا أن بعض الجمعيات تسمى الجمعيات الخيرية أصحابها والقائمون عليها يستعملون الأموال الأمانات عندهم من زكوات وغير هذا في التجارة، ويقولون: نأتي للفقير بشيء بمال أكثر. من ألزمك بهذا؟ هذا من الباطل والضلال والعياذ بالله. ولو خسرت هل ستضمن؟ يلزمك أن تضمن حينئذ. فلا يجوز أبدا للتجار في أموال اليتامى ولا في الزكوات ولا في الصدقات أبدا، لا يجوز هذا. إنما تنفق حيث وضعها صاحبها، هذه صدقة لا تنفق في الزكاة، وهذه زكاة لا تنفق في الصدقات، وهذه كفارة يمين لا تنفق في إفطار الصائم، وهذا إفطار الصائم لا ينفق في كفارة اليمين. كل شيء على حسب ما تبرع به الشخص وتصدق به الإنسان، فلينتبه لهذا. بعض الناس يجتهد ويظن أن هذا من الخير، لا، هذا غلط. نعم.
باب الشفعة.
قال رحمه الله تعالى: باب الشفعة. والشفعة لغة جعل الوتر شفعة، ومنه الشفيع. وأما اصطلاحا فسيذكره المصنف. نعم.
وهي استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد من انتقلت إليه ببيع ونحوه.
نعم. باب الشفعة، وهو استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد من انتقلت إليه ببيع ونحوه. يبقى إذن من الذي أولى بالشفعة، الجار أم الشريك؟
الشريك.
الشريك. فلا تجب في انتزاع حصة شريكه، والشفعة لا تجب في موهوب ولا موقوف ولا عوض ولا عوض خلع ولا صدق، إنما تجب في ماذا؟ في الشراكة، في الشركة. إذا كان الإنسان شريكا لشخص وأراد أن يبيع حصته، فإن الأولى بهذه الحصة من؟ الشريك. الشريك أولى بالشفعة. وما يعني انتشر بين الناس من أن الجار هو الأولى بالشفعة، الصواب أن الشريك هو الأولى بالشفعة. نعم. وأما إذا كان هذا الشيء موهوبا أو كان وقفا أو كان عوض خلع أو صداق، فإنه لا يصح الشفعة فيه. نعم.
وهي خاصة في العقار الذي لم يقسم.
هذا على الراجح، فلا شفعة في المنقول كالسيارة. والجمهور على الحنابلة قالوا بأن فيها شفعة، يعني بعض علماء خص الشفعة في العقار المستقر الثابت، أما ما ينقل كالسيارة فالجمهور على الحنابلة فيه الشفعة، والحنابلة يقول ليس فيه شفعة. نعم.
لحديث جابر رضي الله عنه: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. متفق عليه.
نعم. إذا لم يكن الأمر شراكة وإنما كان لكل إنسان حصته، فله أن يتصرف في هذه الحصة حينئذ. نعم. إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. نعم.
ولا يحل التحيل لإسقاطها.
نعم.
فإن تحيل لم تسقط، لحديث إنما الأعمال بالنيات.
نعم. لا يجوز أبدا التحيل حيلة باطلة لإسقاط الشفعة، كان يقول لا ليس شريكي ويأتي بأوراق أنه ليس شريكا له، لا، هذا لا يجوز. نعم.
باب الوقف.
قال رحمه الله تعالى عبد الرحمن بن ناصر السعدي: باب الوقف. والوقف لغة هو الحبس، تقول وقفت الشيء أي حبسته. وأما اصطلاحا فسيذكره المصنف رحمه الله. نعم.
وهي تحبيس الأصل وتسبيل المنافع.
وهو
تحبيس الأصل وتسبيل المنافع.
هذا تعريف الوقف اصطلاحا أو شرعا. تحبيس الأصل يعني الأصل يصبح محبوسا، لا يجوز التصرف فيه لا بهبة ولا بيع ولا شراء ولا نحو ذلك، وإنما يبقى محبوسا وتسبل المنافع، يعني في سبيل الله على حسب ما أوقفها الواقف، يعني لو أن شخصا عنده عمارة وقال هذه الشقة لطلاب العلم وهذه للفقراء وهذه لليتامى، فتبقى محبوسة هذه لطلاب العلم وهذه للفقراء وهذه لليتامى وهكذا على حسب ما أوقفها صاحبها. قال شيخنا حفظه الله: ويجوز في كل عين يجوز بيعها وينتفع بها دائما مع بقاء عينها، يعني الوقف في الأشياء التي تذهب ولا تبقى، تبقى شيء باقي، أرض عقار وهكذا، كالمزارع والبيوت ونحوها. ولا يصح في المطعومات، ولا يصح إلا على بر، يعني لو أن شخصا أوقف بيتا من أجل شرب الخمر، هل هذا الوقف حسن أم شر وسوء؟ سوء وشر والعياذ بالله، لا يجوز تنفيذ هذا. يبقى إذن الوقف يكون في شيء ينتفع به دائما مع بقاء عينه، وأما المطعومات فلا توقف. نعم.
وهو من أفضل القرب وأنفعها إذا كان على جهة بر وسلم من الظلم لحديث.
نعم، وسلم من الظلم، الإنسان لا يأخذ ميراث إخوانه أو أخواته ويوقفه في سبيل الله، لا هذا لا يجوز، لأن هذا ظلم، ولا يوقف حق الورثة إلا بإذنهم، يستأذنهم إذا أراد أن يعاونهم في عمل وقف ما في سبيل الله سبحانه وتعالى. نعم.
لحديث إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، رواه مسلم.
نعم، فهذا من الوقف النافع، إذا الإنسان علم الناس خيرا فهذا لا يزال وهو في قبره يثاب على ذلك من تفع الناس بهذا العلم، وهذا من أعظم أبواب النفع، العلم، تعليم الناس القرآن وتعليم الناس السنة، يبقى الإنسان في قبره ويثاب على هذا العمل، نسأل الله من فضله. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال
يستأمره يعني يطلب أمره. نعم.
فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه. قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال: فتصدق بها عمر، غير أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب، فتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول مالا. متفق عليه.
نعم.
وأفضله أنفعه للمسلمين،
يعني أفضل الوقف على حسب الزمن وعلى حسب المكان، وكلما كان الوقف أنفع كلما كان أفضل. نعم.
وينعقد بالقول الدال على الوقف،
كان يقول المالك: أوقفت هذا البيت أو هذه الدار على آل فلان. نعم. وكذلك وقف في المساجد كوقف المصاحف وكتب العلم، لا يجوز نقلها من مكانها أبدا إلا بإذن القائمين عليه أو إذا تعطلت منافعها، ولا تستعمل إلا فيما أوقفت من أجله، يعني هذه برادة ماء الكولدير يستعمل في الشرب، لا يصح أن تستعمله في الوضوء، وإذا وضعه صاحبه في المسجد لا تنقل منه الماء إلا إذا بين صاحبه أنه يجوز لك أن تأخذ الماء خارج المسجد. لذلك حينما منع ذلك كنا نمنع الإخوة، والآن أحد الإخوة بارك الله فيه تصدق بفلتر وقال ليأخذ من شاء من الماء، فمثل هذا العمل له أجره، حتى إن مات هو في قبره له أجره. كلما شرب الناس الماء البارد ويعني أطفأوا حرارة الجو فهذا خير له وثواب له. نعم. ووضع المصاحف في المسائل كلما قرأ فيها أحد لك أجر. بعض الناس يجتهد يجد كتابا في المكتبة فيأخذه يقول أنتفع به، لا يجوز هذا أبدا. أو مصحف يقول أحفظ فيه في البيت، لا يجوز أبدا. أو كرسي في المسجد لا تستعمله أبدا، لأن هذا ملك لشخص. لا يجوز أن تستعمل كرسي شخصي لك أبدا إلا بإذن صاحبه. أما كرسي عام لا يصح أن توقفه لنفسك، يعني الكرسي هذا جاء ليجلس عليه أي مريض أو أي كبير سن، خلاص لا تقول هذا خاص بي أنا، لا، هذا جاءه من تصدق به لكل مريض وكل كبير السن، فلا يوقف على شخص معين. ولذلك كره جماعة من العلم أن يتخذ الإنسان مكانا معينا في المسجد كأنه أوقفه له خاصة، لا. وأيضا خشية أن يظن أن هذا من باب التبرك لفضيلة في هذه البقعة، فمثلا الصف الأول كله له فضل، ولو يعلم الناس ما في الأذان والصف الأول ولم يلوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. كل الصف الأول من أوله إلى آخره فيه فضيل. نعم قد يكون خلف الإمام حين أفضل والميمنة أفضل من الميسرة، ولذلك يبتدأ الصف بخلف الإمام ثم من على يمينه ثم إذا اكتمل من على الشمال أو اليسار. نعم.
ويرجع في مصارف الوقف وشروطه إلى شرط الواقف حيث وافق الشرع.
نعم. إذا مصارف الوقف إذا كان هذا الوقف يدر مالا أو منفعة فإن هذه المنفعة لا تنفق إلا على ما أوقفه عليه الواقف، لا تنفق إلا على هذا الحال. لكن لو أن هذا الحال لا يوجد في زمن ما يستأذن صاحب الوقف إن كان موجودا، وإن لم يكن موجودا ورأى القائمون على الوقف أن المصلحة في نقل هذا الوقف فلا مانع. يعني مثلا برادة وضعها في مكان وهذا المكان أصبح صحراء تركه الناس، هل له أن ينقل هذه البرادة لكي يشرب منها الناس في مكان آخر؟ نعم لا بأس. لكن لو كانت البرادة وضعها في مسجد والمسجد هذا هدم وصار وقفا في أمر آخر، ينقلها أيضا إلى مسجد آخر وهكذا. مصحف في المسجد لا تستعمله إلا في المسجد، زجاجة عطر في المسجد لا تأخذها تستعملها في البيت، تستعملها في المسجد فقط، اللي وضعها تستعملها في المسجد فقط. نعم وهكذا. فانتبهوا لهذا أيها الإخوة، مكنسة، مروحة، لمبة كهرباء لا تستعمل إلا فيما أوقفت من أجله. نعم. يعني يجتهد في إصلاح، إذا أفسد الإنسان شيئا يجتهد أن يصلحه. نعم.
ولا يباع إلا أن تتعطل منافعه فيباع ويجعل في مثله أو في بعض مثله.
لا، قال رحمه الله تعالى ولا يباع إلا أن تتعطل منافعه فيباع ويجعل في مثله أو بعض مثله. قال شيخنا لما رواه الطبراني في الكبير وفي سنده انقطاع أن عمر كتب إلى سعد لما بلغه أنه نقب بيت المال بالكوفة أن انقل المسجد الذي بالتمارين واجعل بيت المال في قبلة المسجد فإنه لن يزال في المسجد مصل. وكان هذا بمشهد من الصحابة أو مصل عفوا وكان هذا بمشهد من الصحابة ولم يظهر خلافه. بإذن إذا تعطلت منافع الوقف يجوز نقله في نفس الحال الذي أوقف من أجل، فإن وضع في مسجد يوضع في مسجد آخر وهكذا. نعم.
باب الهبة والعطية والوصية. وهي من عقود التبرعات. فالهبة التبرع بالمال في حال الحياة والصحة.
وتشرع الهبة التبرع بالمال في حال الحياة والصحة. وسيأتي سيبين المصنف رحمه الله تعالى أحكام الهبة والعطية والوصية.
والعطية التبرع به في مرض موته المخوف. والوصية التبرع به بعد الوفاة. فالجميع داخل في الإحسان والبر. فالهبة من رأس المال والعطية والوصية من الثلث فأقل لغير وارث.
إذن الهبة يمكن أن تكون من رأس المال، أما العطية والوصية فلا تجوز إلا فيما دون الثلث وتنازع في الثلث، وتكون لغير الوارث لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: لا وصية لوارث ولا وصية أكثر من الثلث. شرطان في الوصية: ألا يكتب وصية لوارث، وإذا أوصى لغير الوارث فلا تزيد عن الثلث. والأفضل أن تقل، لأن الصديق وعمر رضي الله عنهما أوصوا بالخمس، فلو صارت أقل من الثلث أفضل. وتنازعوا في الثلث هل تجوز الوصية فيه والعطية أم لا.
فما زاد عن الثلث أو كان لوارث.
وإذا أعطى الأب أبناءه أو أحد أبنائه شيئا فإنه يلزمه أن يعطي غيره مثل هذا الشيء، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أكل أولادك نحلتهم؟ إذا كانت نحلة هكذا قال: لا. قال: اذهب فأشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور. أما الوصية بعد الموت فإنها تكون فيما دون الثلث وتكون لغير الوارث. يوصي له بماذا؟ لا يتوارث أهل ملتان، الإرث يكون خاص بالمسلم مع المسلم والكافر مع الكافر. أما الهدية فتجوز، يجوز المسلم أن يقبلها من الكافر إن لم يخف على دين. أما كإرث إذا كان أبوه كافر وهو مسلم لا يصح أن يرث. لا يتوارث أهل ملتان، أهل ملتين. أما الهدية تجوز، لأن النبي عليه السلام آداه المقوقس ملك مصر حمارا يقال له عفير وقبله النبي عليه السلام. لا، الوصية ليس من الولد. الوصية قد يهب قد يهدي. الكافر يوصي للمسلم. الله أعلم، يحتاج مراجعة.
فما زاد عن الثلث أو كان لوارث توقف على إجازة الورثة المرشدين.
فما زاد عن الثلث أو كان لوارث، يعني خالف شرطا من شروط الوصية وهي ألا تكون لوارث وأن تكون أقل من الثلث. هذان شرطان لا بد منهما في الوصية الشرعية: أن تكون لغير الوارث وأن تكون أقل من الثلث. شرطان، قل يا محمد ما هما؟ أن تكون فيما دون الثلث وأن تكون لغير الوارث. قل يا سعد، قل ماذا فهمت؟ شرطين الوصية لكي تكون شرعية. الشرط الأول أن تكون لغير الوارث، فالوصية للوارث لا تجوز لأن الله أعطاه حق الربع، الثمن، الثلث، السدس، وأن تكون أقل من الثلث. عرفت؟ فهمت؟ تستطيع أن تقول واحدة فقط، أن تكون لغير الوارث. الشرط الثاني، قل يا يوسف، أحسن، أن تكون أقل من الثلث، أن تكون لغير الوارث وأن تكون أقل من الثلث. نعم.
وكلها يجب فيها العدل.
لو زادت عن الثلث أو كانت للوارث فإنها لا تمرر ولا تجوز إلا بإذن الورثة، لأنه بموت الشخص انتقل المال إلى الورثة، سواء أذن هو أو لم يأذن، ليس على راحته. لا، إذا مات ينتقل المال للورث، خلاص انتقل المال، لم يعد له ملكا عليه، لم يعد له ملك عليه. نعم.
وكلها يجب فيها العدل بين أولاده، لحديث اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، متفق عليه.
نعم.
وبعد تقبيض الهبة وقبولها لا يحل الرجوع فيها، لحديث العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، متفق عليه. وفي الحديث الآخر لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد
ثم يرجع فيها
إلا الوالد فيما يعطي لولده، رواه أهل السنن.
نعم. إذن إذا قبضت الهبة وهب الإنسان لشخص شيئا وقبض هذا الشيء أو أهدى له شيئا، فإن هذا الشخص يملك هذه الهبة أو هذه الهدية، ولا يصح للواهب أو المهدي أن يرجع في هبته أو هديته، لأن هذا كالكلب يلغ في الماء. نعم.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها،
وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام وتودده لأصحابه، كان يقبل الهدية ويثيب عليها من حسن خلقه. هذا من المروءة، إذا أهدى لك أحد شيئا أن تهدي له أيضا. نعم.
وللأب أن يتملك من مال ولده ما شاء ما لم يضره.
قال فيما سبق إلا الوالد، فالوالد حتى وإن وهب يجوز له أن ينتزع الهبة من ولده متى أراد. نعم.
وللأب أن يتملك من مال ولده ما شاء ما لم يضره، أو يعطيه لولد آخر.
نعم.
أو يكون بمرض موت أحدهما، لحديث أنت ومالك لأبيك.
وهذا الحديث بشرطين، الأول ألا يضر بالولد يعني فيصبح فقيرا ويسأل الناس، والثاني ألا يأخذ هذا المال يعطيه لولد آخر فتقع العداوة بينه وبين أخيه. نعم. لا يعني الحديث ليس على إطلاق، ألا يضر بالولد، والثاني ألا يأخذه من هذا الولد ويعطيه لأخيه فيقع بينهم الشحناء والبغضاء. نعم.
نعم. وعن ابن عمر مرفوعا ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده، متفق عليه.
وهذا دل على استحباب الوصية وأنها ليست واجبة، يريد أن يوصي فيه، لأن هذا لا يقال في الواجب، وأيضا فيه مشروعية الكتابة في الوصية، وما على الإنسان من حقوق وديون كان واجبا ونسخ إلى الاستحباب، لقول الله عز وجل فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته. الإنسان يوصي بما أراد يوصي. نعم. وإن كان عليه حقوق يكتبها حتى لا يحير ويتعب من جاء بعده، كان الإنسان عليه ديون يكتب عليه دين لفلان وفلان، هذا من بلد كذا وتاريخ الدين كذا وتاريخ سداده كذا، فإذا ما مات في سفر مخوف أو في مرض أو مات فجأة فإن أهله وورثته يعطون الحقوق إلى أهلها. الإنسان لا يزال يؤاخذ في قبره طالما أن عليه دين. نعم. فيغفر للشهيد كل شيء إلا الدين. نعم. وهذا الإنسان لا يكثر من أن يأخذ دينا من الناس، إنسان يحافظ على ماله، وأيضا لا يطلب من الناس، لا يكثر الطلب من الناس والديون من الناس. الشهيد الذي قتل في سبيل الله يغفر له كل شيء إلا الدين، هذا يدل على خطورة الدين. بعض الناس يتساهلون حتى في الكماليات بل في الرفاهيات، يستدين من أجل الرفاهيات. نعم.
وفي الحديث: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، رواه أهل السنن. وفي لفظ: إلا أن يشاء الورثة.
نعم، كما سبق. نعم.
وينبغي لمن ليس عنده شيء يحصل فيه إغناء ورثته ألا يوصي.
نعم، إذن المستحب الوصية لمن كان عنده مال فائض، أما إن كان ماله يسيرا فلا يوصي أفضل، لأنه يترك ورثته أغنياء خير من أن يتركهم عالة يتكففون الناس. نعم.
بل يدع التركة لكلها لورثته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. متفق عليه.
نعم.
والخير مطلوب في جميع الأحوال.
نعم، من كان عنده مال يسير لا يوصي، يتركه للورثة ينتفعون به. وخير درهم من أنفقه الإنسان درهم من أنفقه على أهله، يعني في الشيء الأساسي والأصولي. نعم. طيب، لعلنا نقف عند هذا الحد عند كتاب المواريث إن شاء الله، وأرجو يعني إن شاء الله من الدرس القادم الإنسان يأتي ذهنه صافي، يحاول يعني ندخل في المواريث إن شاء الله، ويكون وسنأتي بعض المسائل في الميراث، فليحضر إن شاء الله يكون ذهنه يعني غير منشغل بأي شيء إن شاء الله. وفقنا الله وإياكم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه قراءة في كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله في الدرس التاسع: باب العارية والوديعة. العارية إباحة المنافع، وهي مستحبة لدخولها في الإحسان والمعروف. قال صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين: باب العارية والوديعة. العارية إباحة المنافع، هذا هو تعريفها، إباحة المنافع، يعني يستعير استعارة، يعني طلب الإعارة، طلب شيئا من شخص، تسمى عارية. وهي مستحبة، يعني إذا طلبت من شخص أن يعيرك شيئا لا تلزمه بذلك، إن فعل فحسن وله أجر، وإن لم يفعل فلا إلزام له في ذلك. كان تستعير منه كتابا أو قلما أو ما شابه ذلك. نعم.
إن شرط ضمانها ضمنها.
هذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو مذهب أبي حنيفة والحنابلة، يقولون بضمانها، لقول الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. نعم. إن شرط، نعم،
أو تعدى أو فرط فيها ضمنها، وإلا فلا.
وذلك لما رواه الإمام أحمد وأبو داود وصححه الألباني رحمه الله في الصحيحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من صفوان بن أمية أدرعا يوم حنين، فقال: أغصبا يا محمد؟ قال: بل عارية مضمونة. فإذا تعدى الذي أخذ العارية المستعير أو فرط في العارية فإنه يضمن. لكن لو أخذت كتابا من أخيك وفرطت فيه تركته لأبنائك فقطعوا الكتاب، هل تضمنه؟ نعم تضمنه، لا مانع أن يطالبك بأخذ، أن تشتري له كتابا نفس الطبعة ونفس الكتاب، وتكتب له ما حشاه على الكتاب إن كان قد حش عليه شيء. نعم.
الوديعة، ومن أودع وديعة فعليه حفظها في حرز مثلها.
نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن أودع، يعني أودع أحد عنده وديعة فعليه حفظها في حرز مثلها. الحرز يختلف من شيء لآخر، فكل شيء له حرز معين، فحرز السيارة غير حرز المال، غير حرز الذهب والفضة، غير حرز مثلا الدواب، يختلف من شيء لآخر. فإذا أودع الإنسان وديعة فعليه أن يضع في حرز يحفظ مثل هذه الوديعة، فإن لم يضعها في حرز وفرط وفقدت أو هلكت هذه الوديعة فإنه يضمنها حينئذ. نعم.
ولا ينتفع بها بغير إذن ربها.
لا ينتفع بها بغير إذن ربها، ربها يعني صاحبها. لا يصح إذا أودعك الإنسان أمانة أن تنتفع بها أبدا إلا بإذن صاحبه. وبعض الناس مع الأسف إذا أودع مالا فإنه يتاجر فيه، بل والأدهى والأمر من هذا أن بعض الجمعيات تسمى الجمعيات الخيرية أصحابها والقائمون عليها يستعملون الأموال الأمانات عندهم من زكوات وغير هذا في التجارة، ويقولون نأتي للفقير بشيء بمال أكثر، من ألزمك بهذا؟ هذا من الباطل والضلال والعياذ بالله. ولو خسرت هل ستضمن؟ يلزمك أن تضمن حينئذ. فلا يجوز أبدا للتجار في أموال اليتامى ولا في الزكوات ولا في الصدقات، أبدا لا يجوز هذا، إنما تنفق حيث وضعها صاحبها، هذه صدقة لا تنفق في الزكاة، وهذه زكاة لا تنفق في الصدقات، وهذه كفارة يمين لا تنفق في إفطار الصائم، وهذا إفطار الصائم لا ينفق في كفارة اليمين، كل شيء على حسب ما تبرع به الشخص وتصدق به الإنسان، فلينتبه لهذا. بعض الناس يجتهد ويظن أن هذا من الخير، لا هذا غلط. نعم.
باب الشفعة.
قال رحمه الله تعالى: باب الشفعة. والشفعة لغة جعل الوتر شفعة، ومنه الشفيع، وأما اصطلاحا فسيذكره المصنف. نعم.
وهي استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد من انتقلت إليه ببيع ونحوه.
نعم. باب الشفعة، وهو استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد من انتقلت إليه ببيع ونحوه. يبقى إذن من الذي أولى بالشفعة، الجار أم الشريك؟ الشريك. فلا تجب في انتزاع حصة شريكه، والشفعة لا تجب في موهوب ولا موقوف ولا عوض خلع ولا صدق، إنما تجب في ماذا؟ في الشراكة، في الشركة. إذا كان الإنسان شريكا لشخص وأراد أن يبيع حصته فإن الأولى بهذه الحصة من؟ الشريك. الشريك أولى بالشفعة. وما يعني انتشر بين الناس من أن الجار هو الأولى بالشفعة، الصواب أن الشريك هو الأولى بالشفعة. نعم. وأما إذا كان هذا الشيء موهوبا أو كان وقفا أو كان عوض خلع أو صداق فإنه لا يصح الشفعة فيه. نعم.
وهي خاصة في العقار الذي لم يقسم.
هذا على الراجح، فلا شفعة في المنقول كالسيارة. والجمهور على الحنابلة قالوا بأن فيها شفعة، يعني بعض علماء خص الشفعة في العقار المستقر الثابت، أما ما ينقل كالسيارة فالجمهور على الحنابلة فيه الشفعة، والحنابلة يقول ليس فيه شفعة. نعم.
لحديث جابر رضي الله عنه قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، متفق عليه.
نعم، إذا لم يكن الأمر شراكة وإنما كان لكل إنسان حصته فله أن يتصرف في هذه الحصة حينئذ. نعم، إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. نعم.
ولا يحل التحيل لإسقاطها.
نعم.
فإن تحيل لم تسقط، لحديث إنما الأعمال بالنيات.
نعم، لا يجوز أبدا التحيل حيلة باطلة لإسقاط الشفعة، كان يقول لا ليس شريكي ويأتي بأوراق أنه ليس شريكا له، لا هذا لا يجوز. نعم.
باب الوقف.
قال رحمه الله تعالى عبد الرحمن بن ناصر السعدي: باب الوقف. والوقف لغة هو الحبس، تقول وقفت الشيء أي حبسته، وأما اصطلاحا فسيذكره المصنف رحمه الله. نعم.
وهي تحبيس الأصل وتسبيل المنافع.
وهو
تحبيس الأصل وتسبيل المنافع.
هذا تعريف الوقف اصطلاحا أو شرعا. تحبيس الأصل يعني الأصل يصبح محبوسا، لا يجوز التصرف فيه لا بهبة ولا بيع ولا شراء ولا نحو ذلك، وإنما يبقى محبوسا وتسب للمنافع يعني في سبيل الله على حسب ما أوقفها الواقع. يعني لو أن شخصا عنده عمارة وقال هذه الشقة لطلاب العلم وهذه للفقراء وهذه لليتامى، فتبقى محبوسة هذه لطلاب العلم وهذه للفقراء وهذه اليتامى وهكذا على حسب ما أوقفها صاحبها. قال شيخنا حفظه الله: ويجوز في كل عين يجوز بيعها وينتفع بها دائما مع بقاء عينها، يعني الوقف في الأشياء التي تذهب ولا تبقى، تبقى شيء باقي، أرض عقار وهكذا، كالمزارع والبيوت ونحوها. ولا يصح في المطعومات، ولا يصح إلا على در. يعني لو أن شخصا أوقف بيتا من أجل شرب الخمر، هل هذا الوقف حسن أم شر وسوء؟ سوء وشر والعياذ بالله، لا يجوز تنفيذ هذا. يبقى إذن الوقف يكون في شيء ينتفع به دائما مع بقاء عينه، وأما المطعومات فلا توقف. نعم.
وهو من أفضل القرب وأنفعها إذا كان على جهة بر وسلم من الظلم، لحديث.
نعم، وسلم من الظلم، الإنسان لا يأخذ ميراث إخوانه أو أخواته ويوقفه في سبيل الله، لا هذا لا يجوز لأن هذا ظلم، ولا يوقف حق الورثة إلا بإذنهم، يستأذنهم إذا أراد أن يعاونهم في عمل وقف ما في سبيل الله سبحانه وتعالى. نعم.
لحديث إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، رواه مسلم.
نعم، فهذا من الوقف النافع، إذا الإنسان علم الناس خيرا فهذا لا يزال وهو في قبره يثاب على ذلك من تفع الناس بهذا العلم، وهذا من أعظم أبواب النفع. العلم، تعليم الناس القرآن وتعليم الناس السنة، يبقى الإنسان في قبره ويثاب على هذا العمل، نسأل الله من فضله. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال
يستأمره يعني يطلب أمره. نعم.
فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه. قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال: فتصدق بها عمر، غير أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب، فتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول مالا. متفق عليه.
نعم.
وأفضله أنفعه للمسلمين،
يعني أفضل الوقف على حسب الزمن وعلى حسب المكان، وكلما كان الوقف أنفع كلما كان أفضل. نعم.
وينعقد بالقول الدال على الوقف،
كان يقول المالك: أوقفت هذا البيت أو هذه الدار على آل فلان. نعم. وكذلك الوقف في المساجد كوقف المصاحف وكتب العلم، لا يجوز نقلها من مكانها أبدا إلا بإذن القائمين عليه أو إذا تعطلت منافعها، ولا تستعمل إلا فيما أوقفت من أجله. يعني هذه برادة ماء الكلدير يستعمل في الشرب، لا يصح أن تستعمله في الوضوء، وإذا وضعه صاحبه في المسجد لا تنقل منه الماء إلا إذا بين صاحبه أنه يجوز لك أن تأخذ الماء خارج المسجد. لذلك حينما منع ذلك كنا نمنع الإخوة، والآن أحد الإخوة بارك الله فيه تصدق بفلتر وقال ليأخذ من شاء من الماء، فمثل هذا العمل له أجره حتى إن مات هو في قبره له أجره. كلما شرب الناس الماء البارد ويعني أطفأوا حرارة الجو فهذا خير له وثواب له. نعم. ووضع المصاحف في المسائل كلما قرأ فيه أحد لك أجر. بعض الناس يجتهد يجد كتابا في المكتبة فيأخذه يقول أنتفع به، لا يجوز هذا أبدا. أو مصحف يقول أحفظ فيه في البيت، لا يجوز أبدا. أو كرسي في المسجد لا تستعمله أبدا، لأن هذا ملك لشخص، لا يجوز أن تستعمل كرسي شخصي لك أبدا إلا بإذن صاحبه. أما كرسي عام لا يصح أن توقفه لنفسك، يعني الكرسي هذا جاء ليجلس عليه أي مريض أو أي كبير سن، خلاص لا تقول هذا خاص بي أنا، لا، هذا جاءه من تصدق به لكل مريض وكل كبير السن، فلا يوقف على شخص معين. ولذلك كره جماعة من العلم أن يتخذ الإنسان مكانا معينا في المسجد كأنه أوقفه له خاصة، لا. وأيضا خشية أن يظن أن هذا من باب التبرك لفضيلة في هذه البقعة، فمثلا الصف الأول كله له فضل، ولو يعلم الناس ما في الأذان والصف الأول ولم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. كل الصف الأول من أوله إلى آخره فيه فضيل. نعم، قد يكون خلف الإمام حين أفضل والميمنة أفضل من الميسرة، ولذلك يبتدأ الصف بخلف الإمام ثم من على يمينه ثم إذا اكتمل من على الشمال أو اليسار. نعم.
ويرجع في مصارف الوقف وشروطه إلى شرط الواقف حيث وافق الشرع.
نعم. إذا مصارف الوقف، إذا كان هذا الوقف يجر مالا أو منفعة فإن هذه المنفعة لا تنفق إلا على ما أوقفه عليه الواقف، لا تنفق إلا على هذا الحال. لكن لو أن هذا الحال لا يوجد في زمن ما، يستأذن صاحب الوقف إن كان موجودا، وإن لم يكن موجودا ورأى القائمون على الوقف أن المصلحة في نقل هذا الوقف فلا مانع. يعني مثلا برادة وضعها في مكان وهذا المكان أصبح صحراء تركه الناس، هل له أن ينقل هذه البرادة لكي يشرب منها الناس في مكان آخر؟ نعم لا بأس. لكن لو كانت البرادة وضعها في مسجد والمسجد هذا هدم وصار وقفا في أمر آخر، ينقلها أيضا إلى مسجد إلى مسجد آخر، وهكذا. مصحف في المسجد لا تستعمله إلا في المسجد، زجاجة عطر في المسجد لا تأخذها تستعملها في البيت، تستعملها في المسجد فقط، اللي وضعها تستعملها في المسجد فقط. نعم وهكذا. فانتبهوا لهذا أيها الإخوة، مكنسة، مروحة، لمبة كهرباء لا تستعمل إلا فيما أوقفت من أجله. نعم يعني يجتهد في إصلاح، إذا أفسد الإنسان شيئا يجتهد أن يصلحه. نعم.
ولا يباع إلا أن تتعطل منافعه فيباع ويجعل في مثله أو في بعض مثله.
لا، قال رحمه الله تعالى ولا يباع إلا أن تتعطل منافعه فيباع ويجعل في مثله أو بعض مثله. قال شيخنا لما رواه الطبراني في الكبير وفي سنده انقطاع أن عمر كتب إلى سعد لما بلغه أنه نقب بيت المال بالكوفة أن انقل المسجد الذي بالتمارين واجعل بيت المال في قبلة المسجد فإنه لن يزال في المسجد مصل. وكان هذا بمشهد من الصحابة أو مصل عفوا وكان هذا بمشهد من الصحابة ولم يظهر خلافه. بإذن إذا تعطلت منافع الوقف يجوز نقله في نفس الحال الذي أوقف من أجل، فإن وضع في مسجد يوضع في مسجد آخر وهكذا. نعم.
باب الهبة والعطية والوصية.
نعم.
وهي من عقود التبرعات.
نعم.
فالهبة التبرع بالمال في حال الحياة والصحة.
نعم. وتشرع الهبة التبرع بالمال في حال الحياة والصحة، وسيأتي سيبين المصنف رحمه الله تعالى أحكام الهبة والعطية والوصية. نعم.
والعطية التبرع به في مرض موته المخوف.
نعم.
والوصية التبرع به بعد الوفاة.
نعم.
فالجميع داخل في الإحسان والبر، فالهبة من رأس المال والعطية والوصية من الثلث فأقل لغير وارث.
نعم. بإذن الهبة يمكن أن تكون من رأس المال، أما العطية والوصية فلا تجوز إلا فيما دون الثلث، وتنازع في الثلث، وتكون لغير الوارث لعموم قوله عليه الصلاة والسلام لا وصية لوارث ولا وصية أكثر من الثلث. شرطان في الوصية: ألا يكتب وصية لوارث، وإذا أوصى لغير الوارث فلا تزيد عن الثلث. والأفضل أن تقل، لأن الصديق وعمر رضي الله عنهما أوصوا بالخمس، فلو صارت أقل من الثلث أفضل. وتنازعوا في الثلث هل تجوز الوصية فيه والعطية أم لا. نعم.
فما زاد عن الثلث أو كان لوارث.
عفوا. وإذا أعطى الأب أبنائه أو أحد أبنائه شيئا فإنه يلزمه أن يعطي غيره مثل هذا الشيء، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أكل أولادك نحلتهم؟ إذا كانت نحلة هكذا قال لا، قال اذهب فأشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور. أما الوصية بعد الموت فإنها تكون فيما دون الثلث وتكون لغير الوارث. نعم صدق. نعم يوصي له بماذا؟ لا يتوارث أهل ملتان، الإرث يكون خاص بالمسلم مع المسلم والكافر مع الكافر. أما الهدية فتجوز، يجوز المسلم أن يقبلها من الكافر إن لم يخف على دينه. أما كإرث إذا كان أبوه كافر وهو مسلم لا يصح أن يرث، لا يتوارث أهل ملتان أهل ملتين. نعم. أما الهدية تجوز، لأن النبي عليه السلام آداه المقوقس ملك مصر حمارا يقال له عفير وقبله النبي عليه السلام. نعم. نعم. لا، الوصية ليست من الولد، الوصية قد يهب قد يهدي. نعم. الكافر يوصي للمسلم. الله أعلم، يحتاج مراجعة. نعم. نعم.
فما زاد عن الثلث أو كان لوارث توقف على إجازة الورثة المرشدين.
نعم. فما زاد عن الثلث أو كان لوارث، يعني خالف شرطا من شروط الوصية وهي ألا تكون لوارث وأن تكون أقل من الثلث، هذان شرطان لا بد منهما في الوصية الشرعية، أن تكون لغير الوارث وأن تكون أقل من الثلث، شرطان. قل يا محمد ما هما؟ أن تكون فيما دون الثلث وأن تكون لغير الوارث. قل يا سعد قل ماذا فهمت؟ شرطين الوصية لكي تكون شرعية، الشرط الأول أن تكون لغير الوارث، فالوصية للوارث لا تجوز لأن الله أعطاه حق الربع الثمن الثلث السدس، وأن تكون أقل من الثلث. عرفت؟ فهمت؟ تستطيع أن تقول واحدة فقط، أن تكون لغير الوارث. الشرط الثاني قولي يا يوسف أحسن، أن تكون أقل من الثلث، أن تكون لغير الوارث وأن تكون أقل من الثلث. نعم.
وكلها يجب فيها العدل.
لو زادت عن الثلث أو كانت للوارث فإنها لا تمرر ولا تجوز إلا بإذن الورثة، لأنه بموت الشخص انتقل المال إلى الورثة سواء أذن هو أو لم يأذن، ليس على راحته. لا، إذا مات ينتقل المال للورثة، خلاص انتقل المال، لم يعد له ملكا عليه، لم يعد له ملك عليه. نعم.
وكلها يجب فيها العدل بين أولاده لحديث اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، متفق عليه.
نعم.
وبعد تقبيض الهبة وقبولها لا يحل الرجوع فيها لحديث العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، متفق عليه. وفي الحديث الآخر لا يحل رجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد
ثم يرجع فيها
إلا الوالد فيما يعطي لولده، رواه أهل السنن.
نعم. إذن إذا قبضت الهبة وهب الإنسان لشخص شيئا وقبض هذا الشيء أو أهدى له شيئا فإن هذا الشخص يملك هذه الهبة أو هذه الهدية، ولا يصح للواهب أو المهدي أن يرجع في هبته أو هديته لأن هذا كالكلب يلغ في الماء. نعم.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها،
وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام وتودده لأصحابه، كان يقبل الهدية ويثيب عليها من حسن خلقه، هذا من المروءة، إذا أهدى لك أحد شيئا أن تهدي له أيضا. نعم.
وللأب أن يتملك من مال ولده ما شاء ما لم يضره،
قال فيما سبق إلا الوالد، فالوالد حتى وإن وهب يجوز له أن ينتزع الهبة من ولده متى أراد. نعم.
وللأب أن يتملك من مال ولده ما شاء ما لم يضره، أو يعطيه لولد آخر، أو يكون بمرض موت أحدهما، لحديث أنت ومالك لأبيك.
وهذا الحديث بشرطين: الأول ألا يضر بالولد يعني فيصبح فقيرا ويسأل الناس، والثاني ألا يأخذ هذا المال يعطيه لولد آخر فتقع العداوة بينه وبين أخيه. نعم. لا يعني الحديث ليس على إطلاق ألا يضر بالولد، والثاني ألا يأخذه من هذا الولد ويعطيه لأخيه فيقع بينهم الشحناء والبغضاء. نعم.
نعم. وعن ابن عمر مرفوعا: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده؟ متفق عليه.
وهذا يدل على استحباب الوصية وأنها ليست واجبة. يريد أن يوصي فيه، لأن هذا لا يقال في الواجب، وأيضا فيه مشروعية الكتابة في الوصية، وما على الإنسان من حقوق وديون كان واجبا ونسخ إلى الاستحباب، لقول الله عز وجل: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته. إنسان يوصي بما أراد يوصي. نعم. وإن كان عليه حقوق يكتبها حتى لا يحير ويتعب من جاء بعده. كان إنسان عليه ديون يكتب عليه دين لفلان وفلان، هذا من بلد كذا، وتاريخ الدين كذا، وتاريخ سداده كذا. فإذا ما مات في سفر مخوف أو في مرض أو مات فجأة، فإن أهله وورثته يعطون الحقوق إلى أهلها. الإنسان لا يزال يؤاخذ في قبره طالما أن عليه دين. نعم. فيغفر للشهيد كل شيء إلا الدين. نعم. وهذا يدل على الإنسان لا يكثر من أن يأخذ دينا من الناس. إنسان يحافظ على ماله، وأيضا لا يطلب من الناس، لا يكثر الطلب من الناس والديون من الناس. الشهيد الذي قتل في سبيل الله يغفر له كل شيء إلا الدين. هذا يدل على خطورة الدين. بعض الناس يتساهلون حتى في الكماليات، بل في الرفاهيات، يستدين من أجل الرفاهيات. نعم.
وفي الحديث: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، رواه أهل السنن. وفي لفظ: إلا أن يشاء الورثة.
نعم، كما سبق. نعم.
وينبغي لمن ليس عنده شيء يحصل فيه إغناء ورثته ألا يوصي.
نعم. إذن مستحب الوصية لمن كان عنده مال فائض، أما إن كان ماله يسيرا فلا يوصي أفضل، لأنه يترك ورثته أغنياء خير من أن يتركهم عالة يتكففون الناس. نعم.
بل يدع التركة لكلها لورثته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. متفق عليه.
نعم.
والخير مطلوب في جميع الأحوال.
نعم. من كان عنده مال يسير لا يوصي، يتركه للورثة ينتفعون به. وخير درهم من أنفقه الإنسان درهم من أنفقه على أهله، يعني في الشيء الأساسي والأصولي. نعم. طيب، لعلنا نقف عند هذا الحد عند كتاب المواريث إن شاء الله، وأرجع يعني إن شاء الله من الدرس القادم الإنسان يأتي ذهنه صافي، فحاول يعني ندخل في المواريث إن شاء الله، ويكون وسنأتي بعض المسائل في الميراث، فاللي يحضر إن شاء الله يكون ذهنه يعني غير منشغل بأي شيء إن شاء الله. وفقنا الله وإياكم.